الإسلام والسنة، وأسبغ علينا نعمه فجعلنا في خير أمة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو الفضل والإحسان والمنة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه، بدد الله به الظلمات وكشف به الغمة، ورضي الله تعالى عن أصحابه أجمعين، نصر بهم دينه بجهاد العلم وجهاد الأسنة، ورحم الله علماء المسلمين الأبرار، وحفظ الله أحياءهم الأخيار ذوي المناقب والفضائل الجمة. أما بعد، يسر أكاديمية الرشاد العلمية للتأسيس في مقدمات العلوم الشرعية للتعليم عن بعد بإشراف فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه، أن تقدم لكم لقاء جديدا من لقاءات الدورة الأولى من دورات الدفعة الثانية للأكاديمية في يوم الأحد 7 من شهر ربيع الآخر لعامه 45,400. ونذكر المشتركين وفقهم الله بضرورة الحرص على تسجيل الحضور والانصراف على الروابط الخاصة التي تنشر على البرامج الشبكية خلال البث المباشر. والآن مع مادة العقيدة، شرح كتاب مسائل الجاهلية للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فدرس جديد من دروس هذه الأكاديمية، أكاديمية الرشاد، ومع مسائل الجاهلية، وقد وصلنا إلى المسألة 16. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام والمسلمين الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة: 16 اعتياضهم عما أتاهم من الله بكتب السحر، كما ذكر الله ذلك في قوله: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان.
نعم. فهذه المسألة 16 من مسائل الجاهلية، والتي بيّن فيها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه ما عليه أهل الجاهلية من الباطل. ومن هذا الباطل الذي يحذرنا الإمام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه منه لعلة مشابهة أهل الجاهلية، وهو ينتقي رحمه الله تعالى من مسائلهم ما ينبغي أن نحضره، أن هؤلاء أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم الكتاب التوراة والإنجيل، فتركوا العمل بهما واعتاضوا عن ذلك بكتب السحر وبالباطل الذي هم عليه. فما المعنى الإجمالي لهذه المسألة؟ ما المعنى الإجمالي لهذه المسألة؟ وما المراد منه؟ الجواب: المعنى الإجمالي لهذه المسألة والمراد منها أن من مسائل الجاهلية ترك العمل بالوحي والتعبد به، ترك العمل بالوحي والتعبد به واستبداله بالباطل علما وعملا، علما وعملا. هذا هو المعنى الإجمالي. فأهل الكتاب أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم الحق في التوراة والإنجيل، فتركوا العمل بالتوراة والإنجيل وما أنزل الله سبحانه وتعالى بماذا؟ بالباطل الذي هو كتب السحر، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقال تعالى: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. وهذا هو العنصر الثاني. العنصر الثاني: ما الدليل على أن أهل الجاهلية كانوا على هذه المسألة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما استدل به الإمام هنا بقول الله تعالى: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. فهؤلاء نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، أي لم يعملوا به ولم يعبأوا به ولم يتعبدوا الله به ولم يقفوا عند حدوده، واعتاضوا عن ذلك بماذا؟ بكتب السحر، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. قال ابن كثير رحمه الله في الآية: أي طرح طائفة منهم كتاب الله الذي بأيديهم مما فيه البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم، أي تركوها كأنهم لا يعلمون ما فيها، وأقبلوا على تعلم السحر واتباعه، وأقبلوا على تعلم السحر واتباعه. يبقى تركوا العمل بكتاب الله، وهذه الطائفة المنحرفة، وإلا فهناك طائفة من أهل الكتاب سواء من أمة موسى أو من أمة عيسى على دينهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: افترقت يهود على 71 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، وستفترق هذه الأمة على 73 طائفة كلهم في النار إلا واحدة. فهناك الطائفة الواحدة التي تتبع النبي، التي تتبع النبي، فهذه الطائفة اعتاضت عما أنزل الله سبحانه وتعالى، وتركت وطرحت ما أنزل الله سبحانه وتعالى، واعتاضت عنه بكتب أهل الباطل. فهذا دليل على وجود هذه المسألة عندهم. قال السدي رحمه الله: جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم فعارضوه بالتوراة، فاتفقت التوراة والقرآن فنبذوا التوراة وأخذوا بكتب آصف وسحر هاروت وماروت كأنهم لا يعلمون بما في التوراة من الأمر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم وتصديقه. ومما يدل على أنهم كانوا على ذلك أيضا ما ثبت من سحر لبيد بن الأعصم أو لبيد بن الأعصم لما سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر. من الذي سحر؟ رجل من يهود، رجل من يهود سحر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن الله عز وجل عاف نبيه صلى الله عليه وسلم من هذا السحر. إذن هؤلاء عندهم هذا السحر وعملوا به وتركوا العمل بالتوراة. طيب، العنصر الثالث التحذير من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الشرع من هذا الأمر ومن كتب السحر وتعلمه، ويدخل في ذلك كتب أهل الباطل. من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وقول الله عز وجل: وليفلح الساحر حيث أتى. وقول الله سبحانه وتعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ فذكرهن: ومنهن السحر. فدل هذا على إبطال النبي صلى الله عليه وسلم العمل بالسحر، ويدخل فيه العمل بكل باطل. ومن ذلك التحذير من النظر في كتب أهل الباطل وتحريفاتهم، والأخذ بالقرآن والاكتفاء به، ومن ذلك إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على عمر رضي الله عنه لما رآه يقرأ في التوراة مع ورقة من التوراة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم بك، وحذر السلف من النظر في كتب أهل الكلام. طيب، العنصر الرابع، صورة هذه المسألة في العصر الحاضر وما قبل ذلك. الجواب أو التفصيل: استبدال أهل الكلام بعلم الأثر الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بعلوم الكلام التي عندهم، وزعمهم أن هذا هو الحق، وأن ما عليه أهل الحق هو الباطل. تزعم الأشاعرة أن ما عليه هو الحق، وأن ما عليه أهل الحق هو الباطل. فهذه علوم المجسمة، إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى على وجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف، هذا من علوم المجسمة. والصوفية تمسكوا بما هم عليه وظنوا وتعلقوا بالخرافات، وأهل الباطل من أمثال الحلاج وابن عربي وغير هؤلاء كما في الطبقات المعروفة عندهم، طبقات الشعراني، وزعموا أن هؤلاء هم الأولياء وأن علومهم هي العلوم الحقيقية التي ينبغي أن تدرس وأن تعلم، وأما علوم أهل السنة والجماعة فهذه علوم أهل الظاهر التي ما يفهمون حقائق الدين وحقائق الإسلام، ولهذا صار عندهم التحريف للقرآن ويسمونه بالتفسير الإشاري. إذا جئت تنكر عليهم يقولون أنت ما تفهم، أنت ما تفهم، هذه أسرار في كتاب الله ما يعلمها أمثالكم. فاستعاضوا عن علم الكتاب والسنة وما أنزله الله سبحانه وتعالى، استعاضوا عن ذلك بعلوم المتكلمين. وهذه من العقوبات العظيمة، أن الله سبحانه وتعالى يزيغ القلب حتى إنه ينظر العبد إلى علوم أهل الحق على أنها باطل، ولا علوم أهل الباطل على أنها الحق الذي لا يصح خلافه، وإن الله وإن لا يراجعه. فهذه خصلة عظيمة جدا، اعتياضهم عما أتاهم من الله بكتب السحر بكتب أهل الباطل. فالله سبحانه وتعالى جعل كتبه للأنبياء، ثم إن الأنبياء بلغوا أممهم وبلغوا الناس، فتترك ما أنزل الله سبحانه وتعالى من وحي وتعبل بما عندك من الباطل، مما عليه علوم الجماعة، علوم الطائفة، علوم الحزب، علوم الشيخ، علوم كذا، وتترك هذا، مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء فقال: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فإذا المستفاد من هذه الخصلة أن الإمام محمدا رحمه الله تعالى يريد أن يقول إن ترك الوحي والعمل بما أنزله الله سبحانه وتعالى واللجوء إلى علوم المتكلمين وعلوم أهل الباطل إنه لمن خصال الجاهلية، أن تترك الاستدلال بالحق. ونستطيع أن نقول بأن هذه المسألة متعلقة بمصدر الاستدلال، هذه المسألة متعلقة بمصدر الاستدلال، فمصدر الاستدلال عند أهل السنة والجماعة الكتاب والسنة والإجماع والقياس، الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. الكتاب فلا نخرج عن فهم السلف فيه، والسنة فلا نخرج عن فهم السلف فيه، وإلا فالكثير يقول الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ولكنه في الحقيقة يصدر فهمه على أنه فهم سلف الأمة، وما أمارة أن يكون الإنسان على فهم سلف الأمة؟ ما أمارة ذلك وأن يكون صادقا في هذا الانتماء؟ أمارة ذلك أنك تنقل عن السلف الصالح في كل مسألة من المسائل. هذه الأمارة أنك لا يكون لك قول ينسب إليك، إنما كل قول تقوله لابد أن ينسب إلى سلف الأمة. أما أهل الباطل استعاضوا عن هذا بماذا؟ بالباطل الذي عندهم، بالباطل الذي عندهم، لأن السحر هو في الحقيقة يتبعه كل باطل. فإذا كان هؤلاء قد تركوا علم الكتاب والسنة ولجأوا إلى السحر، فإن مثل السحر أيضا، السحر ما هو؟ باطل. فهؤلاء تركوا الكتاب والسنة، تركوا مصادر الاستدلال الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، تركوا هذه المصادر ثم لجأوا إلى العلوم الباطلة. ومن العلوم الباطلة وقتها كان علم ماذا؟ كان علم السحر. ولهذا استعان فرعون بالصحرة، استعان فرعون بالصحرة لمواجهة موسى عليه الصلاة والسلام، وجاء بالصحرة ليواجهه موسى عليه الصلاة والسلام. من كان معه؟ ما هو العلم الذي كان يعتمدون عليه في مواجهة هذا؟ إنما هو علم السحر. ووعدهم ومنهم وقالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم، وإن إذن وإنكم لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. إذن جاء بالسحر. وفي حديث الغلام والساحر والراهب، إنما كان الملك ماذا يصنع؟ كان عنده أيضا من السدنة الذين يستعينوا بهم هذا الساحر، فأراد لما كبر الساحر أن يربي غلاما ليحل محله إذا مات. فقد كانوا يعتمدون على السحر، وكانت هي المادة وهي البطانة التي تكون عند الملوك. فمثل السحر في هذه الأمة علوم أهل الباطل وعلوم المتكلمين، هذا سحر من نوع آخر لأنه باطل. فإذا كان السحر يعتمد على التخييل والطلاسم وغير ذلك، فإن علوم المتكلمين أيضا تعتمد على التخييل والتلبيس والتدليس. فإذا فائدة المسألة هو ترك العمل بالوحي والعمل بما يضاده من الباطل تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. فاستعاضوا عن هذا بهذا، تخيل، وأنه مشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. فهذا من أعظم الابتلاءات، أن الإنسان يبتلى بالباطل ويعتقد أنه الحق ويظن أن هذا هو الحق ويدعو إلى ذلك طيلة حياته، يكون من دعاة الباطل المتكلمين المتصوفة والأشاعرة والمعتزلة وغير ذلك من هذه المناهج الفاسدة، ويعتقد أنه على الحق المبين ويدرس هذا الباطل ويترك علوم السلف فعلم الكلام علم باطل، فهو سحر من نوع آخر. إذا كان السحر يؤثر على الأبدان عن طريق هذه التعاويذ والطلاسم الخفية فيؤثر على الأبدان بالإمراض وربما القتل، فإن علوم أهل الباطل من المتكلمين تؤثر على القلوب وهذه أشد. فإن قلبا يقتل والبدن مازال حيا لا قيمة لبدن، أما أن بدنا يموت وقلب حي ويموت صاحبه وهو صاحب قلب حي، فهذا من السعداء عند الله سبحانه وتعالى. فإن الحياة والموت إنما هي بالوحي، ولهذا الله عز وجل قال أو من كان ميتا فأحييناه، أحييناه بماذا؟ وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إذن هذا هو الحياة، أو من كان ميتا فأحييناه، ميتا فأحييناه. هناك حياة وموت معروفان، موت حقيقي وهو انتقال من حياة الدنيا إلى الآخرة ومفارقة الروح للبدن، وهناك موت وهو مفارقة الهداية للقلب، وهذه أشد. هذا الموت الحقيقي، هذا الموت الحقيقي أن تكون ميتا وأنت حي، فيك قلب ينبض وعين تطرف ويد تمتد ورجل تمشي، ولكنك مع الأموات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، مثل الحي والميت. وقال سبحانه وتعالى فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما تذكر أولو الألباب. فإذا علوم الكلام تميت القلوب. ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى حكمي في أهل الكتاب أن قال الشافعي رحمه الله في علماء الكلام حكمي في علماء الكلام وفي أهل الكلام أن يضربوا بالنعال والجريد ثم يطاف بهم في الطرقات ويقال هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة. إذن الحياة الحقيقية هي الحياة حياة القلب بالوحي. قال الله سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روحا من أمرنا، سماه روح، روحا من أمرنا، ما قال أوحينا إليك قرآنا في هذه الآية، وإنما وصف هذا القرآن بماذا؟ بالروح. أوحينا إليك روحنا، ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فهو روح وهو نور، وهو نور، هو روح وهو نور، لكن بفهمه وتدبره والعمل به والتحكم عليه والاستشفاء به، وليس أن تتلو الألفاظ. فبعض الناس يركز على حفظ القرآن وإتقان القرآن وضبط القرآن من جهة الألفاظ، وأريد أن أخذ إجازة في القراءات ونبقى ليلنا ونهارنا نتقن الحروف حتى نخرج الحرف من مخرجه الصحيح، وهذا علم وشيء طيب ما نعارضه، لكن أعظم من ذلك، أعظم من ذلك التدبر. أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلم يتدبروا القرآن؟ فإذا لابد من التدبر. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين أمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. التدبر والعمل بالقرآن والتحكم إليه والاستشفاء به، سواء من مرض الأبدان بالرقى أو من مرض القلوب بمعالجة شبهات القلب بنور الوحي. أما أن تترك الوحي ثم تشتغل بالباطل هذا من أعظم ما يكون. فلهذا هذه المسألة تتعلق بمصدر الاستدلال، من أين أستقي مادة الهداية، من أين أستقي مادة الهداية. ولهذا الهداية تبدأ من شيخ سلفي ومادة سلفية. العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، كما قال ابن سيرين رحمه الله إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. أنا أريد أن أتعلم ديني، فلابد من معلم مأمون، ولن يكون المعلم مأمونا إلا إذا كان على منهج السلف، وكان أمينا على منهج السلف، كان أمينا على منهج السلف. الأمر الثاني المادة، لابد أن تكون المادة مادة الوحي، مصدر الاستدلال، كتاب سنة فهم سلف الأمة، كتاب سنة إجماع قياس المصادر المعتبرة عند أهل السنة والجماعة، بحيث أن أي عالم لا يكون له كلام ينسب إليه، إنما ما هو إلا همزة وصل بين الأمة وبين السلف الصالح. اتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم، هذا الدين كفيتم. ولهذا الدين ليس فيه تجديد من جهة المعلومة، يقال تجديد الخطاب الديني، إنما فيه مجددون. وفرق بين التجديد إذ ينسب للدين والتجديد إذ ينسب للعالم. فالعالم يجدد لكن الدين لا يتجدد، الدين فرغ منه، اتبعوا ولا تبتدعوا، عليكم بالأمر العتيق، عليكم بالأمر الأول، وستفترق متى على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي رواية على ما أن عليه اليوم أصحابه. إذن خذ دينا تم وكمل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه آية عظيمة، سورة المائدة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يوم جمعة في عرفة. ولهذا جاء في الصحيحين أن رجلا قال لعمر رضي الله عنه عليكم معشر المسلمين نزلت آية، لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال وأي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا. فقال والله إني لا أعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم جمعة وهو قائم بعرفة. إذن الدين كمل والنعمة تمت، أكملت وأتممت، أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الدين كامل. إذن هل أنت تجدد في الدين؟ الدين لا تجدد، الدين فرغ من الدين شرع الله عز وجل حكم بكماله قبل أن يموت. ما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقد كمل الدين. ومن هنا قال أبو بكر رضي الله عنه: أيها الناس، لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقال ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه قال: ومات محمد صلى الله عليه وسلم ودينه باق. أما العالم هذا المجدد، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث على رأس 100 كل سنة من يجدد. من يجدد؟ هذا مجدد. ومعنى التجديد هنا يجدد أي أنه يحيي من درس من تعليم الإسلام سننا، يحيي سننا خفيت على الناس. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة ليس يسنها ابتداء إنما يسنها إحياء، كما في حديث جرير بن عبد الله في الصحيح: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجره وأجر من عمل يوم القيامة. هذه مسألة عظيمة، وكل مسألة عظيمة. هذا الرجل ما يزداد الإنسان فيه إلا بصيرة. هذا الرجل موفق، ولا يحب إلا سلفي، ولا يبغض إلا خلفي حانق حاقد. ما يبغض محمد بن عبد الله إلا من يبغض محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ما جاء بشيء جديد. فهذا الرجل يركز. والله إن علوم لعلوم أكابر، لعلوم أكابر. والله من أراد أن يتعلم كيف يكون مع الكبار فليقرأ لابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، ويقرأ لأئمة السلف رحمة الله عليه. والله ينشطون الأذهان، والله يهذبون النفوس، والله يترقون بالعقول. أما علوم الكلام والله ما تزيدك إلا ترديا ترديا. ولهذا فهم أصح الأمة نظرا وعقلا وتدبرا وفهما. فانظر إلى هذه المسألة: اعتياض الناس عن الحق الذي أنزله الله، هداية للناس. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لمن في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال ابن القيم رحمه الله: وعبارات السلف تدور على أن الإسلام والسنة. بفضل الله ورحمته، ما هو؟ الإسلام والسنة. فلا نريد أن نكون قرأت قرآن، نريد أن نكون حملت قرآن. أهل الكتاب قرأوا التوراة، قرأوا الإنجيل، لكن لم يحملوا التوراة والإنجيل. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. مثلك من تقرأ وتحفظ وتتقن الحروف ثم تضيع الحدود كالحمار يحمل أسفارا، ما زكته تلك الأسفار التي يحملها، وإنما ولا ارتقت به لأنه ما استوعبها. فإن كثيرا من الناس يحفظ القرآن ولا يزيد القرآن إلا خسارة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. لهذا لابد أن نتعلم القرآن. أما أن نقول نحفظ حلقات الحفظ حلقات كذا، ما شاء الله عندي دار فيها 1000 طالب و1000 طالبة، ما شاء الله خير كبير جدا، يحفظون ويتعلمون، قرأوا القرآن، حملوا القرآن، علموا ما في القرآن. قتلت أبي جهل لم يكن حافظا للقرآن، من العشرة المبشرين ما لم يكن حافظا للقرآن، ولكنهم كانوا حملت القرآن. والنبي ما ربع القرآن أولا، ربع على الإيمان. يقول جندب وهم غلمة صغار: تعلمنا الإيمان قبل القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. ولهذا من الأخطاء العظيمة جدا أن الإنسان يعنى بالحروف ويضيع الحدود. لابد جنبا إلى جنب، إلى حلقة القرآن وتعلمه وغير ذلك، من جهة ضبط القراءة وضبط المخارج أن تكون هناك حلقة العلم الذي نعرف به الإيمان، نعرف به القرآن. أتدرون من أهل القرآن؟ ليس من حفظ فقط، أهل القرآن يحددهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، كانوا يعملون به، كانوا يعملون به، كانوا يعملون به. ولهذا يكون الرجل من أهل القرآن إذا كان عاملا به ولو لم يحفظ إلا سورة الفاتحة وآية الكرسي وسورة الإخلاص، يكون من أهل القرآن، من أهل القرآن. ولا يكون من أهل القرآن إذا كان يحفظ بجميع القراءات ولكنه يضيع حدوده، يقرأ الحرف ويضيع الحد، يقرأ الحرف الرحمن على العرش استوى ويضيع الحد الرحمن على العرش استولى، فما قيمة أن يكون حافظا للرحمن على العرش استوى إذا كان يفسر ويعمل الرحمن على العرش استولى؟ ما قيمة هذا؟ ما له قيمة هذا؟ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: والقرآن حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك. فلا بد أن نعلم هذا جيدا، أن النبي رب على الإيمان قبل القرآن. أنا ما يعنيني إن ولد يحفظ القرآن، أتمنى يحفظ القرآن، لكن عندي تعليم الإيمان وتربيته على الإيمان وتربيته على المعاني وتربيته على السنة وتربيته على هذا أعظم من أن يحفظ القرآن بأكمله ثم يضيع حدوده. فلابد أن نربي أمة على الإيمان، الأمة تحتاج إلى الإيمان. الفتن التي تعيشها الأمة الآن لتخلف الإيمان، ليس لتخلف القرآن. أظن أن بلدان المسلمين معنية عناية فائقة بتحفيظ القرآن الكريم. أي قرية تجد فيها كتاب وتجد فيها حفظ وتجد فيها كذا، أحد إخوانكم يقول: ما عندي ولا دقيقة لنفسي. عنده أعداد تحفظ القرآن، وهناك مدارس تحفظ القرآن في كل بلدان المسلمين، لكن فيهم علم بالقرآن وعلم بالسنة وعلم بكذا. هذه الفتن التي تحصل في دنيا المسلمين إنما سببها تخلف الإيمان بالقرآن والعمل بالقرآن. يبقى هذه المسألة من مسائل الجاهلية مسألة مهمة، اعتياضهم عما أتاهم من الله بكتب السحر. يا الله، هذا كتاب الله بفهم السلف وهذا كتاب السحر. تترك كتاب الله وتعمل بالسحر، هذا كتاب الله بفهم السلف وهذه علوم المتكلمين، فتترك كتاب الله بفهم السلف وتعمل بعلوم المتكلمين. هذا مذهب أهل السنة وهذا مذهب الأشاعرة، هذا مذهب أهل السنة وهذا مذهب المعتزلة، هذا مذهب أهل السنة وهذا مذهب المتصوفة، فتعمل بكل هذا وتترك هذا. فهذه من خصال الجاهلية. دليل ذلك عند الجاهلية: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهرهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. فهؤلاء استعاضوا عن هذا بهذا الأمر. فالعلوم السحر موجودة، أخطر من علوم السحر الذي يضر بالأبدان علوم الضلالة التي تضر بالقلوب. هؤلاء سحرة من وجه آخر، هؤلاء سحرة من وجه آخر. يبقى إذن هذه فائدة عظيمة نستفيدها. هذا المعنى الإجمالي والدليل على وجود هذه المسألة عند أهل الجاهلية، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المسألة، ووجود هذه المسألة في عصرنا الحاضر. نعم.
قال رحمه الله: 17 نسبة باطلهم إلى الأنبياء، كقوله: وما كفر سليمان، وقوله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا.
الله أكبر. يا الله، الحقيقة هذه المسائل يا أخواني عظيمة 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 والله يا أخواني. ما تعيش غزة اليوم وما عاشه العالم الإسلامي من ثورات ومحن على مدار أكثر من 10 سنوات ولا زال، وما يعيش المسلمون من تخبط وفتن، والله يا أخواني لأنهم لم يتعلموا هذا الكلام، لم يصبروا على تعلم ما عند السلف. يا أخواني لماذا أنا لست داعشيا بعد فضل الله هذه الكتب؟ لماذا أنا لست قاعديا؟ لماذا أنا لست إخوانيا؟ لماذا أنا لست صوفيا؟ لماذا أنا لست رافضيا؟ لماذا أنا؟ لأني مولود أنا على هذا العلم، لأني أنا مولود على هذا العلم. كل مولود على الفطرة، الإسلام قبولا وفطرة واستعدادا، لكن شرائع وعلم وعمل وفهم وكذا، والله أخرجكم من بطون أمتكم لا تعلمون شيئا. ما الفرق؟ ما الفرق؟ أنا رجل على قلة زادي، وفقني الله عز وجل مثلا إلى أن أقرأ هذا وألزم هذا وأدعو إلى هذا. زملاء لي اللي حزب نور الآن، اللي تكفير وهجرة، اللي يمدح الصوفية والأشاعرة، اللي إلى غير ذلك، ترجع ما السبب؟ هو العدول عن هذا، عن هذه الكتب، والصبر على تعلم الحق والهداية والاستقامة. أول كتاب أنا أخذته من أحد وأخذته فنسخته بيدي، كان كتيب صغير من أحد الأخوة الذين كنت طار له سمتا عجيبا وأسبق مني بمعرفة المنهج السلفي بعد الثانوية العامة، الآن رأس الحزب، وأرى صورته أمام بيتي معلقة على أنه مرشح في الديمقراطية. أحمد ربي سبحانه وتعالى، عقلية، سمت، أسبقية، لكن أين الهداية؟ أين الاستقامة؟ ولهذا قال السلف: ليس العلم بكثرة الرواية والكتب، وإنما العلم نور يقذف الله في قلب العبد، نور يقذف الله في قلب العبد. المسألة 17، انتبه: نسبة باطلهم إلى الأنبياء. ابن عبد الوهاب يقسم ويعنون الآية واحدة: واتبعوا ما تطلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر. فصل هذه المسألة عن التي قبلها في أنهم تركوا الكتب وعملوا بالسحر، نسبوا هذا السحر لسليمان ونسبوا باطلهم إلى الأنبياء. نسبة الباطل إلى الشرع، نسبة الباطل إلى الأنبياء ليروج ذلك على الناس. وما كفر سليمان، قال تعالى أيضا: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. لما انتسبوا إلى إبراهيم، فاليهودية قالوا نحن نسبة إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والنصرانية قالوا نحن نسبة إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أبطل الله ذلك وقال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. وقالوا: كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان مشركين. فما المعنى الإجمالي لهذه المسألة؟ ما المعنى الإجمالي لهذه المسألة؟ المعنى الإجمالي لهذه المسألة أن من مسائل الجاهلية التي عليها أهل الجاهلية نسبة باطلهم كذبا وزورا إلى الأنبياء والمرسلين، وأن ما هم عليه من الكفر والبدع والضلال إنما هو من العلم الموروث عن الأنبياء، إنما هو من العلم الموروث عن الأنبياء، فهم متبعون لا مبتدعون، فهم متبعون لا مبتدعون. فأهل الباطل يقولون احنا على السنة، هذا من السنة، هذا من الحق. أما نسبت المعطلة التعطيل إلى الحق وقالوا نحن ننزه الله فهم أهل التنزيه، أما نسب الممثلة تمثيلهم إلى الحق وقالوا نحن أهل الإثبات، فكل هؤلاء يحرصون على نسبة الباطل إلى ما عليه الأنبياء، وكل يدعي وصلا بعلوم الأنبياء والأنبياء لا تقر لهم بذلك. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ولهذا انظر إلى القرآن يبطل ما هم عليه، يبطل ما هم عليه. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، فأبطلها. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا، وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فهذه الخصلة من خصالهم. يبقى آية واحدة استخرج من ابن عبد الوهاب، الأولى اعتياضهم عما أتاهم الله عز وجل من عما أتاهم من الله بكتب السحر بكتب الباطل. طب الثانية نسبة الباطل للأنبياء، هذا هو الشرح، هذا هو الحق، هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فيعارضون الحق وأن هذا لم يأتي به الأنبياء، إنما الذي نحن عليه من الباطل هو الذي جاء به الأنبياء. فالإسلام جاء بالتعطيل لا بالتجسيم الذي أنتم عليه، الإسلام جاء بالإثبات لا بالتجسيم الذي أنتم عليه، الإسلام جاء بالخروج على السلاطين وقولة الحق لا بالخنوع الذي أنتم عليه، الإسلام جاء بإكرام المرأة وإعطاء المرأة حقوقها لا بدفنها الذي أنتم عليه. فنحن ندفن النساء في البيوت، ما نعطيها حقوقها، منعناها الحقوق، منعناها، منعنا المرأة الحقوق، هذا مو بإسلام. جعلنا المرأة نصف الرجل، هذا مو بالإسلام. فينسبون كل باطل قابل كده أشعريا، الذي أنت عليه هو الباطل والذي عليه هو الحق، الذي جاء بالقرآن هو ما عليه هو، ليس الذي أنت عليه. منهج السلف، أما قال صاحب جوهر التوحيد في أشعريته وكل خير في اتباع من سلف وكل شيء في ابتداع من خلف، هو بيقول كده، لكن من سلفه؟ أما قالوا طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، فنسبوا باطلهم إلى الأنبياء والمرسلين، نسبوا باطلهم إلى الأنبياء وإلى المرسلين. اليوم ونحن نتكلم في أحداث غزة نسبنا الأحداث، يا شيخ ما تصورك لهذا، يا فلان ما تصورك لهذا، تصور لهذا لابد أن يكون تصورا شرعي، حل المسألة في كلمة واحدة، عندك قوة تلقى بها العدو، لا إذن اصبر بس، هذا حل المسألة، تلف في الدور تروح 100 سنة تيجي، هذا هو المسألة. كيف هذه طريقة تسلم الأقصى اليهود؟ إذن طريقة النبي في مكة كانت تسلم الحرم للوثنيين، هذه طريقة أهل الخنوع الذين لا يريدون الشذ في سبيل الله، إذن هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. يا خباب اصبر، والله لا يتمنى الله، ولكنكم تستعجلون، ولكنكم تستعجلون. هذه طريقة ماذا؟ أبقي أمة تعبد الله فإن حصلت قوة جاهد بها. طيب الطريقة الأخرى، نسبة هذه إلى الخنوع ونسبة هذه إلى الذل والصغار، احذروا هؤلاء الذين يثبطون الأمة عن الجهاد. طب وأنتم، وأنتم تفرحون بقنبلة، تفرحون بصاروخ، ثم بعد ذلك تحصون أموات أو القتلى إحصاء بالأعداد. العداد ما يسعفكم، ما يسعفكم الأعداد، نساء رجال كبار صغار، فلأنتم للكفر كثرتم ولا أنتم للناس وحياتهم وتعليمهم أبقيتم. اختصار، أنت ستعارض بآراء لكن لن تعارض بآثار، لن تعارض بآثار. العدو هو العدو، عدو اليوم هو عدو الأمس، نتنياهو اليوم هو أبو جهل أمس، واحد، وحرم اليوم وحرم الأمس. وما أرسل المسلمين الجيوش إلا لما فيهم قوة، ولا واجهوا الأعداء إلا بما فيهم من قوة. إذن انسب منهجك، انسب طريقتك إلى قال الله قال الرسول. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، قال النبي في خالد ثم أخذ الراية سيفه من سيوف الله يفتح الله على يديه. هذا كان فين؟ في مؤتة. وأي أرض كسبوها في مؤتة؟ إنما هو أخذ المسلمين والعودة بهم وتخليص المسلمين من هذا العدو. وفي آخر الزمان حينما يخرج يأجوج ومأجوج، أوحى الله إلى عيسى ومع أن حرز عبادي إلى الطور، فإنه قد خرج عباد لي لا يدان لأحد بقتلهم، لا قبل لأحد بقتلهم، حرز عبادي إلى الطور، ثم الله يقتلهم في ساعة واحدة، الله يقتلهم في ساعة واحدة. هذه علوم السلف، علوم السلف. لا تبتلي أحد، أنا ممكن أكون أرعوي في لحظة واحدة، أضيع دعوة وأدخل في سراديب السجون وأحرم الناس مما عندي. وهل أنا جبان أجامل بديني؟ لا، إنما أتحسس ما كان عليه النبي والصحابة وما عليه أئمة السلف. بل لو ضرب الحاكم ظهرك أخذ مالك فإنك لا تخرج ولا تنزل يدا من الطاعة. ولهذا قال السلف، هذا فقه الخنوع عنده، لأن أعيش 60 سنة مع إمام ظالم أحب إلي من أن أحيا ليلة بلا إمام، أن أحيا ليلة بلا إمام. قاله السلف خنوعا أم قاله السلف اتباعا؟ قاله السلف اتباعا. يبقى نسبة الباطل إلى الأنبياء، نسبة الباطل إلى القرآن والسنة، نسبة الباطل إلى السلف. يبقى المسألة التي مرت العمل بالباطل وترك الحق، طب هذه مسألة. المسألة الثانية أن ينسب هذا الباطل للحق، ولما جاءت به الأنبياء والمرسلون. ولهذا دائما يقال لا للسنة، هذا مو بالإسلام الذي كان عليه النبي، النبي ما يرضى بهذا. والله والله أنا أسمع بأذني في أزمنة الثورات من يقول إذا كان هذا هو الإسلام اللي هو عدم الخروج على الحاكم الظالم أيام الثورات فأنا كافر بهذا الإسلام. إذا كان الإسلام هو أن تسمع وأن تطيع فأنا كافر بهذا الإسلام. وبعضهم قال في بعض أصحاب الثورات إن دخل النار فأسأل الله أن أدخل معه. وبعضهم قال إذا كان هذا منهج الخوارج فأسأل الله أن ألقى خارجية. كل هذا ليه؟ لأنهم يعتقدون ويظنون أن هذا هو المنهج الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نسبة الباطل إلى القرآن والسنة، نسبة الباطل إلى منهج السلف، هذا من أعظم ما يكون خطرا. طيب العنصر الثاني، ما دليل هذه المسألة عند أهل الكتاب والأميين؟ دليل هذه الآيات نسبة السحر إلى سليمان في قوله، في قوله واتبعوا ما تتلو الشيطان عن سليمان وما كفر سليمان ولكن الشيطان كفروا وما كفر سليمان، لأنهم نسبوا السحر لسليمان، قال هذه علوم سليمان، هذه اللي كان يعلمنا سليمان. قال ابن عباس فأنزل الله عذر سليمان فيما قالوا من السحر، فأنزل عذر سليمان أي وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقول الله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، جاء عن ابن عباس قال اجتمعت أحبار اليهود والنصارى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت أحبار اليهود والله ما كان إبراهيم إلا يهوديا، وقالت أحبار النصارى والله ما كان إبراهيم إلا نصرانيا، فأنزل الله هذه الآية ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. وقال تعالى وأوحينا ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقال تعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. قال ابن جرير رحمه الله، أنا أستفيد من بعض تعليقات بعض أهل العلم على هذا في الآيات، قال ابن جرير أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا ونصارى على دينكم، فهاتوا على دعواكم ما ادعيتم من ذلك برهانا فنصدقكم فنصدقكم. فهذا نسبة باطلهم إلى الأنبياء، ادعاهم إلى إبراهيم كذب، وادعاهم ودعواهم أنهم تبع وأن النصارى تبعوا لإبراهيم هذا كذب، لأن إبراهيم واسم وما كان قبل أن تكون يهودية وقبل أن تكون نصرانية. طيب المسألة، ولهذا لما دخل أيضا مما يدل على نسبة الباطل لهذا أن ابن عباس رضي الله عنه قال الحديث في الصحيح إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم البيت أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بإخراجها فأخرجت، فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام. شوف نسبة الباطل إلى الأنبياء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله، أما والله أما والله قد علموا أنهما لم يستقسما بها قط. شوف يا إخواني، صوروا لإبراهيم صورة ولإسماعيل صورة أن فيها ماذا؟ أن فيها الاستقسام بالأزلام. نسبة الباطل إلى الأنبياء، هذه مسائل حساسة، هذه مسائل تربية، تربية عالية جدا 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 جدا. ولهذا التربية السلفية إخواني تربية قائمة على التصفية، تصفية وتربية، تخلية وتحلية. فابن عبد الوهاب في هذه المسائل مسائل جارية كثيرة ينتقي لك قرابة 140 مسألة يعالج بها واقعك ليبين كيف أن الأمة في أكثريتها مشابهة لأهل الكتاب ولأهل الجاهلية من الأميين وأهل الكتاب. هل كان إبراهيم يستقسم الأزلام؟ أبدا. يبقى نسب الوثنيون إلى إبراهيم الاستقسام بالأزلام، وقالت اليهود نحن أولى بإبراهيم، وقالت النصارى نحن أولى بإبراهيم، وما كان إبراهيم لا يهوديا ولا نصرانيا ولا مشركا. إن إبراهيم ترجمة إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وده إلى صراط مستقيم. هذا إبراهيم، هذه ترجمة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ومن كان على ملة إبراهيم كان تابعا لإبراهيم ومن كان على طريقة إبراهيم كان تابع لإبراهيم، ومن كان على طريقة الأنبياء فهو تابع للأنبياء. ولهذا لسنا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم فقط، إنما نحن أتباع كل نبي أرسله الله. بعدما ذكر الله عز وجل جل الأنبياء في سورة الأنعام قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فبهداه مقتده شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فلهذا أهل السنة تبعوا لجميع الأنبياء في دينهم العام القائم على التوحيد والنبوات والمعاد، وإن اختلفت الشرائع فيما بينهم. طيب، العنصر الثالث مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجاهلية في هذه المسألة. دليل ذلك تحريم النبي صلى الله عليه وسلم الكذب عليه وهو من جملة الأنبياء، وأن ينسب إليه ما لم يقل، وأن ينسب إليه ما لم يقل بقوله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ورد القرآن عليهم هنا أيضا، وما كفر سليمان، وقول الله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ففيه الرد عليه. المسألة الثالثة الرابعة، صور هذه المسألة في العصر الحاضر وأعظمها نسبة أهل البدع والأهواء بدعهم إلى الرسول وإلى سنته. ومن هنا تعريف البدعة ما هو، تعريف البدعة ما هو؟ طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، تضاهي الشرعية. يقصد بها السالك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إذن يضيف إلى الشارع، فالمؤذن يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، ويقول هذا من الدين. تخيلوا هذا من الدين. طب كيف من الدين وأنتم تدرسون السنة ليس فيها أشهد أن سيدنا محمد رسول الله؟ قالوا ولا، والمولد من الدين. طب كيف يكون المولد من الدين وأنتم تعلمون أن النبي لم يحتفل بمولده؟ ما وجه ذلك عندهم؟ انظر إلى نسبة باطلهم إلى الدين كيف يكون. قالوا هذا منسوب إلى الدين، بل هو من الدين الذي لا تعلمه أنت ولا أمثالك. كيف؟ قالوا هناك قاعدة تقول الأدب مقدم على الامتثال، الأدب مقدم على الامتثال. من هنا قال واحد، قال لو يسري جبر، لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحتفل بمولدي لقلنا سنحتفل بمولدك. لو قال، شو بقى تصل إليه، لو أن النبي قال لا تحتفل بمولدي لقلت سأحتفل بمولدك. بناء على قاعدة ماذا؟ الأدب مقدم على الامتثال. ويستدلون على هذا النبي لما قال لعلي رضي الله عنه أمحو، أمحو رسول الله، قال والله ما أمحاها، فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا انظر الأدب هنا قدم على الامتثال. علي لم يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أدبا، لهذا قدم الأدب على الامتثال. نقول ابتداء كل تأويل يعود على الدين بالإبطال وعلى الأدلة بالنكران فهو غاية البطلان. كيف؟ لأن لي أن أخالف الدين في كل أموري وأقول الأدب مقدم على الامتثال. فأنا أصلي الظهر 6 ركعات. لماذا أنت تصلي 6 ركعات والنبي صلى بنا 4؟ أقول أنا أصلي تقربا إلى الله، وما تقرب العبد إلى ربي بسجدة إلا رفع الله بها درجة. نعم، لكن السنة أن تقتصر على 4. أقول هذا الامتثال، لكن هذا الأدب مع الله، فأنا أقدم الأدب وأغير الدين كله بقاعدة الأدب مقدم على الامتثال، أدب مقدم على الامتثال، أدب مقدم على، وهكذا. الأمر الثاني أنه ما من دليل استدل به إلا وكان هذا الأدب من الامتثال، لأن عليا يعلم جيدا أن الأمر هنا ليس الوجوب، يقول أمحو هذه، ولا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمحها وجوبا، وإلا للازم أن يتبع. فقال والله لا أمحها، وهذا له أن يمح أو لا يمح. أما رأيت أن النبي لما قال لبريرة وقد طلقها وقد تركت مغيثا، وكانت بريرة أمة ومغيث كان عبدا، ثم عتقت جريرة بريرة فتركت مغيثا، والأمة إذا عتقت فهي على الخيار تبقى مع زوجها العبد أو تتركه، فتركته وكان يحبها حبا جما حتى أنه كان يمشي وراءها في الطرقات وربما دمعت عيناه. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم رق له، فكلم مع بريرة في أن تعود إلى من؟ أن تعود إلى مغيث. فقالت يا رسول الله تأمر أو تشفع؟ تأمر أو تشفع؟ قال أشفع. قالت لا حاجة لي فيه. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية أمر أن تحلق الرؤوس وأن ينحر الهدي، لم يفعل ذلك الصحابة رجاء أن ينزل شيء. لما خرج النبي ونحر وحلق ماذا كان من الصحابة؟ فعلوا ولم يتخلف أحد. النبي نهى عن الوصال فواصلوا اجتهادا منهم أنه إنما يريد إبقاء أنفسهم. فلما واصل بهم اليوم واليومين كالمنكر لهم تركوا الوصال، وقال من كان مصيرا فليواصل صحيح. فهناك أمر تفهم أنت ليس من الأمر الوجوب فتفعل فعلا من باب الإكرام. ألا ترى أن شيخك، لو إنسان شيخ يعني عندي ابن باز أو شيء ويحمل نعليه، ماذا يقول الشيخ؟ يقول إيه؟ لا أترك أترك أترك. هل أنت تترك؟ لا. طب هل تكون خالفته؟ لو كنت خالفته لكنت سيء الأدب. فليس هناك أدب على خلاف الامتثال، لكن الأمر لا يراد منه الامتثال، يراد منه الإكرام. ولهذا ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول في من يحلف على أخيه لو لم يبر قسمه، إذا كان اليمين من باب الإكرام فإنه لا يحنث، لا والله والله ما تسمع اترك هذا والله، لكنه أصر أن يفعل ذلك يقول لا يحنث، لأنه ما يريد بذلك حقيقة اليمين، إنما يريد الإكرام وقد حصل. إذن هناك شيء كلنا يجرب هذا يوميا يوميا. خذ لا بس لا شبعت، لا لازم تقول، لازم تقول خلاص يا أخي ما أريد لازم. ألا هذا يقال أدب مقدم عن امتثال؟ لكن لو إنه أنت عرفت منه أنه يأمر بكذا يريد من ذلك التنفيذ، سوف يكون الإكرام لو أن تنفذ ماذا؟ أن تنفذ أمر. أما أن أرفع الشريعة بقاعدة الأدب مقدم عن امتثال، هذا من وحي الشيطان، وإن الشيطان ليوحون إلى أوليهم ليجادلوكم. فهذه من صور هذه المسألة في العصر هذا، ونسبة الباطل إلى الأنبياء، نسبة أهل البدع باطلهم إلى الشريعة الإسلامية، وهذا معروف وموجود. نعم.
المسألة
ولهذا يقول العلماء ومن أجل هذا ترك اليهود اسم اليهودية كنسبة في دولتهم وانتسبوا إلى إسرائيل. فهذه إيه؟ دولة إسرائيل، ولقال دولة يهود إسرائيل حتى يكونوا منتسبين لأبيان، نحن على دين إسرائيل. والنصارى ما يريدون اسم النصارى، يريدون من المسيحيون، يقول مسيحيون ما يقول النصارى نسبة إلى المسيح. ولهذا نحن نقول هؤلاء نصارى، هؤلاء يهود، هذه دولة يهود، هذه دولة يهود، يهود الاحتلال، هذا جيش الاحتلال، هؤلاء هم اليهود. ولهذا هذه الدولة دولة دينية، اتخذت من اسم يعقوب عليه الصلاة والسلام اسما لها إسرائيل، وقال نجمة داود، والأرض التي يدافعون عنها أرض المعاد، ويفعلون في المسجد الأقصى ما يفعلون من الحفريات حتى يقع ويبنون هيكل سليمان، هذا كله من فعله. إذن هذه دولة دينية وتقاتل بدين، يهود تقاتل بدين، يهود تقاتل بدين، تتحرك بدين، يهود تتحرك بدين، تتحرك بدين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: 18 تناقضهم في الانتساب، ينتسبون إلى إبراهيم عليه السلام مع إظهارهم ترك اتباعه.
نعم، تناقضهم في الانتساب، ينتسبون إلى إبراهيم مع إظهارهم ترك اتباعه. ما الفرق بين هذا وبين المسألة السابقة؟ ما الفرق بين المسألة تناقض في الانتساب، ينتسبون إلى إبراهيم مع إظهارهم ترك اتباعه، وبين المسألة السابقة؟ المسألة السابقة فيها نسبة الباطل لمن؟ نسبة باطلهم إلى الأنبياء، ذات الباطل لديهم عليه ينسبوه الأنبياء. تبوا هذه المسألة أن من دعاوى أهل الجاهلية الكذبة دعوة اتباعهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فلقد كانوا يزعمون أنهم على دينهم وأنهم مقتدون بهم، بيد أن هذا كله مجرد ادعاء لا حقيقة له، فينتسبون إلى إبراهيم مع إظهار ترك اتباعه، أي أنهم منتسبون إلى دينه وليسوا على دين. إنما الباطل الذي هم عليه في المسألة الأولى ما هم عليه من باطل ينسبونه إلى النبي، في هذه المسألة ينتسبون هم إلى النبي، في نسبة الباطل إلى الأنبياء وفي انتسابهم هم إلى الأنبياء حتى يروج ذلك عليهم. مثل النصارى اليوم ينتسبون إلى عيسى عليه الصلاة والسلام، ينتسبون إلى عيسى، لكن هل هم على دين عيسى؟ ليسوا على دين عيسى، ينتسبون إلى دين الأنبياء وليسوا كذلك. يبقى هذه تتعلق بالانتساب، الانتساب إلى دين الأنبياء، لكن هذا نسبة الباطل إلى الأنبياء، الأنبياء كانوا على هذا الباطل، فهذه مسألة تتعلق بالباطل، ودي مسألة تتعلق بنسبة الدين. فنحن ننتسب إلى عيسى، ننتسب إلى موسى، بخلاف ماذا؟ الباطل. مثل ما نسبوا السحر إلى سليمان، نسبوا السحر إلى سليمان، هذا باطل نسبوا إلى نبي. طب وهذه المسألة هم ينتسبون إلى دين النبي، فما كان إبراهيم إلا يهوديا، وما كان إبراهيم إلا نصراني. انتبهتوا يا إخواني الفرق بين المسألتين؟ يبقى هنا الأولى نسبة الباطل إلى الأنبياء، وهذه نسبتهم هم إلى الأنبياء، فهم أتباع الأنبياء، فهم أتباع الأنبياء، فأبطل الله سبحانه وتعالى ذلك. فما هو المعنى الإجمالي لهذه المسألة؟ الجواب، المعنى الإجمالي لهذه المسألة أنهم يحرصون على الانتساب إلى الأنبياء تغليفا لباطلهم مع ترك اتباعهم نسبة فقط. هذه نسبة، تسبون إلى الأنبياء اسما حتى ماذا؟ حتى يغلف الباطل الذي هم عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم، نحن أولى بموسى منكم. طيب، والفرق بين هذه المسألة والتي سبقت أن التي سبقت في نسبة الباطل إلى الأنبياء، الباطل وأنه من عمل الأنبياء ترويجا لهذا الباطل، ترويجا لهذا الباطل. وأما هذه المسألة فانتسابهم هم، فانتسابهم هم للأنبياء مع ترك اتباعهم تغليفا وتمويها. طيب، العنصر الثاني، ما دليل هذه المسألة عندهم؟ دليلها قول الله عز وجل: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ وقول الله عز وجل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصريا ولكن كان حنيفا مسلما. يقول: مع إظهارهم ترك اتباعه ودليل أنهم لم يتبعوهم أنهم خالفوهم. قال الله تبارك وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة، ولم يقل هذا موسى. إن الله فقير ونحن أغنياء، ولم يقل هذا موسى. قالوا في عيسى إنه ابن الله أو ثالث ثلاثة، ولم يقل هذا عيسى. فهل دعوى أن عيسى ابن الله هذا كلام عيسى؟ وهل دعوى أن عيسى ثالث ثلاثة هل هذه دعوى عيسى؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت الناس اتخذون وأمي إلهين من دونه قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت. فدل هذا على أنه ماذا؟ ينتسبون مع ترك الاتباع. ولا عبرة بانتساب لا اتباع فيه. فلو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس أموال رجال ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. لا عبرة، ما ينفعك الانتساب إلى السلف والانتساب إلى السنة إذا لم تكن دعوتك هذه يطابقها العمل والواقع. المسألة الثالثة، إبطال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة وإبطال الشرع هذه المسألة. قال تعالى: قل أأنتم أعلم أم الله؟ وقال تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إلى غير ذلك من الآيات. طيب، صورة هذه المسألة في عصرنا، نسبة اليهود إلى إسرائيل وإلى شرعة موسى ونسبة النصارى إلى المسيح عيسى ونسبة الروافض إلى آل البيت والشيعة ونسبة الصوفية كذلك إلى آل البيت وكل هذا من النسب الباطلة التي يبطلها الواقع نعم.
قال رحمه الله تعالى 19 قد فهم
يكفي. نقول ما الفوائد المستنبطة من هذه المسائل الفائدة الأولى أن من مسائل أهل الجاهلية العظيمة ترك العمل بما أنزل الله إلى الباطل الذي يخترعونه ويتحكمون إليه المسألة الثانية أن من أعظم النقاط الفارقة بين مذهب أهل الحق وأهل الباطل مصادر الاستدلال فمصدر الاستدلال عند أهل الحق أهل السنة الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وأما أهل الباطل فهم مخالفون لهم فمنهم من يقدم عقلا ومنهم من يقدم ذوقا ومكاشفة ومنهم من يقدم إماما معصوما فهم مخالفون للكتاب مختلفون في الكتاب. ثالثا أن من أعظم النقاط المفارقة أيضا لأهل الباطل مصدر التلقي النقطة السابقة مصدر الاستدلال من أين تستقي أدلتك كتاب وسنة فهم سلف الأمة هذا مصدر التلقي على يد من تستقي يبقى من أي مصدر تستقي هذه نقطة مصدر الثانية على يد من تستقي مصدر التلقي وهو عند أهل السنة علماء السلف أئمة الهدى ومصابيح الدجى وعند سائر الطوائف علماؤه فلا يخرجون عنهم على طريقة كن بين يدي الشيخ كالميت بين يدي المغسل النقطة الرابعة تنزيه الأنبياء عن الباطل وأن كل باطل نسب إليهم فهو كذب وزور، فهو كذب وزور. وإنما ينسب الباطل لأهله، ينسب الباطل لأهله. الفائدة التي بعد ذلك، أن الانتساب إلى الحق لا ينفع الشخص إذا كان دعوة مجردة، حتى يوافقه العمل، فالانتساب الأنبياء يكون باتباعه، والانتساب للسلف والسنة يكون بالسير عليها. الفائدة التي بعد ذلك، أن من أخفى الأمور على المسلم تمييز الشبهة التي عليها أهل الباطل من الحجة التي جاء بها الأنبياء والمرسلون. الفائدة التي بعد ذلك، أن أهل البدع أخطر على الإسلام والمسلمين من أهل الكفر الظاهر، من أهل الكفر الظاهر، وذلك لخفاء باطلهم ولسهولة الاقتداء بهم بخلاف أهل الكفر. ولهذا فإن أهل السنة يقدمون جهادهم على جهاد الكفار، يقدمون جهادهم على جهاد الكفار. هذا عدو من الداخل، هذا عدو من الداخل، هذا أخطر، لأنه يهز كيانك. طيب، الأسئلة؟ أذكر خمسة من الفوائد المستنبطة. من هذا الدرس.